السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فأهلا بكم أيها المشاهدون الكرام، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي عالم بلا إلحاد. تتجدد حلقتنا معكم الليلة وما زلنا نبحر في هذا الملف الكبير، ملف الإلحاد والملحدين، العالم الذي كان مسكوتا عنه ولم يعد الآن مسكوتا عنه، لأننا نعيش عصر يسمونه بعصر اختراق التابوهات. نعيش عصرا محتقنا ومأزوما يسمونه عصر اختراق التابوهات، يعني لا قداسة لشيء، لا قداسة لخلق، لا قداسة لفكرة، لا قداسة لمعتنق، لا قداسة لملف، لا قداسة لأي رمز من الرموز. كرنفال استباحة بدأ يظهر في الفترة الأخيرة، وبطبيعة الحال كان الإسلام في جملة هذه الأشياء التي تعرضت للاستباحة. لابد أن نتفطن جيدا إلى أن عالم السوشيال ميديا أو عالم الفيسبوك أو عالم الفضاء الأزرق حاضنة قوية جدا للإلحاد، لابد أن نعترف بهذا، خصوصا أن كثيرين ممن يتدخلون ويناقشون يخفون هويتهم، يعني يمكن أن يضع اسما حركيا لا يعبر عن اسمه وهويته، يتحدث، يجدف، يلجأ إلى الهرطقة والتجديف، الهجوم البشع على الأديان بعامة وعلى الإسلام بخاصة. المدونات، عالم المدونات والفيسبوك، عالم الفضاء الأزرق، هذا هو الملف الذي نطرحه في حلقة الليلة. هل كان عالم الفضاء الأزرق أو ما نسميه بعالم الفيسبوك حاضنة قوية جدا للإلحاد؟ نعترف بهذا، ونعترف أن كثيرين من الدعاة والمؤسسات الدعوية لم تستطع أن تجدد أدواتها وأن تتعامل مع هذا العالم المغلق الخطير الذي ينفتح على فضاءات مفتوحة وواسعة، مغلق بالنسبة لبعض الشباب لأنهم يدخلون كما ذكرنا بأسماء حركية، ومن خلال عالم السوشيال وعالم الفضاء الأزرق ظهرت مواقع الملحدين. من ضمن هذه المواقع مثلا موقع بعنوان ملحد وأفتخر. هل تتخيل أن عالم الإلحاد أصبح يرفع لواء الإلحاد في الفضاء العربي ويفتخر به؟ وهل تتصور أن اللادينيين والملحدين صمموا موقعا بهذا العنوان ملحد وأفتخر؟ وفي موقع آخر بعنوان موقع اللادينيين أو موقع الملحدين. نحن لا نريد هنا أن نتكهن بأرقام منضبطة، لأنه بالتأكيد ليس تحت أيدينا ولا تحت أيدي المؤسسات البحثية المتخصصة أرقام منضبطة. مثلا مركز ريد سي التابع لمعهد جلوبال في الولايات المتحدة الأمريكية وصل بعدد الملاحدة إلى 866 ملحد، وارتفعت بعض المؤسسات البحثية بهذه النسبة أو بهذا الرقم أو العدد إلى 2 مليون ملحد. لعبة الأرقام والإحصاءات لا ينبغي أن تشغلنا، لكن ما ينبغي أن يشغلنا هو هذا السؤال المؤرق والخطير: هل استطاع الدعاء أن يجددوا أدواتهم؟ هل استطاعت مؤسساتنا الدعوية أن تحاصر الإلحاد في مواقعه وفي زواياه وفي جيوبه التي انبثت وامتدت كالفضاء السرطاني في الفضاء العربي؟ هذه كلها أسئلة. الملاحدة أصبح لهم مواقع، أصبحوا يجيدون عالم السوشيال، بعض مواقع الملحدين حققت نسبا مليونية في المتابعة والمشاهدة، ولا بد أن نقر بهذا. كما أقر القرآن الكريم بهزيمة المسلمين يوم حنين وذكرهم بهذا اليوم حتى يتعظوا به وحتى لا يملأهم الكبر، وحتى يظلوا على افتقار إلى ربهم، ذكرهم بهذا بين دفتي المصحف: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. واحد يقول هل كان لابد أن يذكرهم القرآن بهذه المثلبة أو بهذا الاستخذاء أو بهذا الانتكاس أو بهذا الخطأ في طريق الرحلة؟ كان لابد أن يذكرهم من باب المكاشفة والمصارحة، لأن القرآن عودنا أن نتكاشف وأن نتصارح. في لحظة مصارحة وفي لحظة مكاشفة نقول إن الدعوة والدعاء في العالم الإسلامي والعربي أغفلوا فضاء السوشيال، أغفلوا الفضاء الأزرق الذي تمدد فيه ثعبان الإلحاد. نعم، ثعبان الإلحاد تمكن من بعض الأدمغة والعقول والوعي من خلال آليات السوشيال، وليس من خلال عالم الفضائيات، وليس من خلال الوسائط الإعلامية التقليدية كالصحافة الورقية. معظم الشباب الآن لا يقرأ صحافة ورقية، معظم الشباب الآن لا يتابع المطويات والكتب والمنشورات الصحفية الصغيرة، لا يتابع هذا، لكن يتابع عالم الفضاء الأزرق. في دولة كالمغرب مثلا أشير إلى أحد الملاحدة المغربيين وهو يعطي نفسه اسما حركيا ليس اسما حقيقيا، اسمه هشام نوستيك. هذا المغربي أعلن إلحاده عبر السوشيال وصمم قناة إلحادية كان عدد المتابعين لها حوالي مليون، وكتب كتابا باللهجة العامية المغربية بعنوان مذكرات مغربي كافر. هشام نوستيك إمعانا في التحدي وحتى يلقي في وجوه الجميع قفاز التحدي سمى كتابه بهذا العنوان، عنوانه بهذا العنوان: مذكرات مغربي كافر. بيقول يعني معظم الكليشيهات المعلبة التي اعتاد الملاحدة أن يقولوها، بيقول إنه الإسلام دين عنف ودين دماء ودين استباحة، اللي هو الكليشيه المعلب الكتالوج المحفوظ اللي كل الملاحدة تقريبا يقولونه بشكل معمم. هنا لابد أن أطرح عدة أسئلة على مؤسساتنا الدعوية. ما أسهل أن ترد أو أن تفند أكذوبة العنف الإسلامي، لأنه يبدو أنه يعني الإلحاح وتكرار الاتهام المعلب المحفوظ الموروث خلى بعض الناس يقتنعون حتى وإن لم يكونوا يطرحون هذه الأكذوبة على الطاولة، ولا بد أن نطرحها على الطاولة. تقنية السوشيال اللي استخدمها هشام نوستيك ومن خلالها بث إلحاده وبث 6 فيديوهات، العجيب إنه 6 فيديوهات تصل إلى ما يقرب من 1,000,000 مشاهد ومتابع. ليس لأن هشام نوستيك يمتلك قدرات مذهلة أو خارقة، وليس لأنه نابه أو عبقري، وليس لأنه يقول كلاما صحيحا، فأكثر ما يقوله تخرصات وأكاذيب لا تثبت أمام البحث الجاد، أمام السقف الموضوعي، أمام ما نسميه وما أسميناه في عدة حلقات updates on topics، تجديد الموضوعات وتحديث الموضوعات. أنا ما أطالب به الدعاء أن يقوموا بعملية تحديث للأدوات والموضوعات حتى يستطيعوا أن يواجهوا هشام نوستيك الملحد المغربي، أو حتى يستطيعوا أن يواجهوا مثلا سعيد بن جلبي الملحد الآخر الذي قال: لا أستطيع أن أثق بشيء لا دليل له والأديان لا دليل عليها. غريب جدا أن يقول لا توجد أدلة، مع أنه يعني إحنا بنفصل هذه الأدلة وسنفصلها له إن شاء سعيد بن جلبي أو غيره ممن أعلنوا وجهروا بإلحادهم إن شاء تفصيلا لهذه الأدلة، بس بشرط أن نبتعد عن الشو الإعلامي، أن نتوخى محجة الإنصاف، أن نسمح لضمائرنا بأن تستيقظ. لا أريد إلا أن تعيرني سمعك وأن تسمح لضميرك بأن يستيقظ. هنا ستتيقظ كل الحقائق الإيمانية. عالم السوشيال يضمن لنا أمرين أو يضمن للشباب أمرين، وهذا ما سهل على الشباب أن يدخلوا إلى هذا العالم. الأمر الأول ما يسمى بتقنية النص الفائق الهايبر تكست، بتلاقي نص جوا نص جوا نص، ويستخدم هنا ما يسمى باللينكات أو الروابط، عدة نصوص كثيرة داخل نص واحد، فهذا يضمن له الحصول على كم كبير من المعلومات، هذه واحدة حتى وإن كانت معلومات مغلوطة، وكثير من معلومات الويكيبيديا ليست صحيحة. وأنا أقول هذا لأنه بعض الناس عندما يبحثون عن الحقائق يعودون إلى الويكيبيديا، كثير مما ذكرته الويكيبيديا لم يكن صحيحا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الرقمية. لكن السمة الثانية ما يسمى interactivity أو السمة التفاعلية، اللي بيدخل هذه الفضاءات، الفضاء الأزرق اللي بيدخل موقع أو بلوجات أو تجمعات لعدد من المناقشين أو أصحاب المشارب والميول الفكرية، لا يكتفي بأن يكون متابعا أو راصدا، مش عمال يسمع طول الوقت، ده بيتفاعل. interactivity يعني التفاعلية. نصوص السوشيال ونصوص البلوجات ونصوص عالم الفضاء الأزرق تسمح له بأن يتفاعل، إنه يسأل وإنه يرد وإنه يتداخل وإنه يبدي بعض الشكوك وإنه يطرح الملفات بشفافية. لكن في المحاضرات التقليدية بتلاقي واحد ماسك ميكروفون عمال يتحدث من خلال البوق أو الميكروفون طول الوقت، والذين معه يسمعون طول الوقت، لازم الحالة التفاعلية. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش محاضر طول الوقت ساعتين مستلم ودن الناس أبدا، ما رأيكم في كذا، ما تقولون في شجرة صفتها كذا، يسألهم ويسمع منهم ثم يرد، ما تقولون في كذا، هذا هو ما نسميه بالانتراكتيفيتي أو التفاعلية. النبي صلى الله عليه وسلم دشن لنا هذه التفاعلية، مش أنا ماسك محاضر طول الوقت مستلم دماغ الناس ساعتين، لا بد من التفاعل مع الشباب، ولا ينبغي أن نسفه آراء الشباب أو أن نهزأ بشكوكهم، لأن أنت في المرحلة أو في اللحظة التي تقرر أن تهزأ بشكوكه وأن تدير له ظهرك وأن تسفه رأيه، سينتقل إلى فضاء آخر، سيلتقطه الفضاء الأزرق، سيلتقطه هشام نوستك، سيلتقطه سعيد بن جلبي، سيلتقطه كثير من الملاحدة من الماء إلى الماء، ويصبح فريسة سائغة بين أيديهم أو بين أسلحتهم. ما نريد أن نقوله أن عالم السوشيال معركة لا ينبغي أن نخسرها، لأن الإلحاد الذي يطرحه سام هاريس أو الإلحاد الذي يطرحه ستيفن هوكينج أو الإلحاد الذي يطرحه دوكنز، بمعنى النظريات التي تتوشى بالشكل العلمي أو تتظاهر بالشكل العلمي، ما أسهل أن نفند هذا، وقد فندنا هذا بالفعل، أن نظرية البيج بانج أو الانفجار الأعظم لا تعني بالضرورة نفي الخالق أو الصانع الأعظم، زي ما قلنا أن نظرية التطور لداروين لا تعني بالضرورة نفي الخالق أو الصانع الأعظم، بدليل أنه أخلص تلاميذ داروين وهو روبرت والاس كان مؤمنا بل شديد الإيمان بوجود خالق لهذا الكون. يبقى القضية مش قضية أنه ما يسمى نيو إيثيزم أو الإلحاد الجديد يتدرع أو يتسلح بالعلم، لأن الإيمان أيضا يتسلح بالعلم، والإيمان لا يخشى العلم، والإيمان لا يخشى السبب العقلي، بل على العكس يطرح هذا على الطاولة بوضوح. ولما يجي واحد مدلس زي هشام نوستك أو زي سعيد بن جلبي أو زي غيره من الملاحدة ويقولون إنه جرت العادة بوضع خطوط حمراء في نقاشات المتدينين عموما والمسلمين بالخصوص، وبيقول برضو من ضمن ما قال هم يتسترون على أي معلومة تزعزع الإيمان، فين التستر ده يا سهشام يا نوستك؟ منذ متى كنا نتستر؟ ده القرآن حطت لنا كل حجج الملاحدة، حطت لنا كل شتائم الملاحدة، حطت لنا كل هجوم الملاحدة واللا دينيين، وطرحها بمنتهى الشفافية والوضوح، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كل حجج وأسانيد وقرائن الملحدين سجلها القرآن الكريم بين دفتي المصحف. فين هذا الخوف؟ فين هذا ما تسميه أنت بالتستر؟ على العكس، على العكس، الإسلام طرح من خلال القرآن، وهو النص الأول في الحضارة الإسلامية، طرح من خلال هذا القرآن العظيم كل مقولات الملحدين، كل مقولات الملحدين أو حتى مقولات المشركين في إلهين. طب يرد: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وعشان كده قال أحد الباحثين السوريين في بحث رائع له: إن القرآن الكريم خلد الرأي المعارض. مش خايف من الرأي المعارض، مش خايف منه، إن القرآن الكريم خلد الرأي المعارض. كل حجج الملاحدة واللادينيين والدهريين وضعها القرآن وفندها، يبقى ما تسترناش على حاجة. وياس هشام نصتك، هات لنا آية واحدة من سورة البقرة ولا سورة آل عمران تدل على القهر والإلجاء، تدل على أننا قهرنا أحد على معتنق. هات لنا آية واحدة من القرآن الكريم تدل على أن القرآن تستر، زي ما أنت بتقول تستر على الأسئلة الإيمانية الكبيرة وضرب دونها أسطار التعتيم والنسيان. فين التعتيم ده؟ ده العقيدة الإسلامية من مزاياها، كما قال حتى اعترف المستشرقون أنفسهم وكثيرون مثل نولدكا وزيجريد هونكا وغير من المستشرقين اعترفوا بأن العقيدة لدى المسلمين مبرهنة، فيها جانب البرهان والدليل. احنا معنا فيديو أولي بيعرض لنفس هذه القضية، بنشاهد هذا الفيديو ويتضمن أحد الملحدين يعني بيطرح هذه الشكوك الإلحادية المتعارفة. تعالوا نشوف كده شريحة مما يقوله الملحدون عبر الفضاء الأزرق، ثم نعود إلى الاستوديو معقبين، فابقوا معنا.
كل الأديان أديان قديمة جدا، وكان في فترة البشر فيها فقراء في المعرفة جدا، وبالتالي توهموا ان هما الحاجات اللي عبدوها دي آلهة. ولكن احنا في زمن دلوقتي الانسان العلوم اتطورت، والانسان بقى على وعي كبير جدا بالعالم وبنفسه، وبالتالي بدأ يرفض الأديان وتحرر منها. وزي ما قلت لكم في حوالي 2 مليار ملحد على وجه الارض، وفي عددهم في زيادة وانتشار، وهنا في مصر عندنا على الاقل 10 مليون ملحد. فاحنا عاملين مبادرة اسمها اجهر، وصفحة اسمها الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. الصفحة دي بيبعت الناس إليها، بيبعتوا فيها صور وبياناتهم بحيث ان هم يعلنوا فيها إلحادهم. ممكن تدخلوا على الصفحة دي وتتابعوها وتشوفوا قد ايه من الشباب والبنات بيبعتوا صورهم وبيجهروا، شوفوا عدد المعجبين بيها قد ايه، رغم ان احنا بنتعرض لحملات تهكير من الدواعش الإلكترونيين، بس احنا بنرجع تاني نعمل الصفحة من جديد ومعجبيننا بيرجعوا من جديد وهكذا. فالتيار ده ساري وبسرعه جدا، لان دي طبيعه الامور البشريه بتتطور، الاديان واقفه جامده عند فتره معينه ما بتتطورش.
كما تابعنا الملحد يعطيك يعني نوع من اليقين الوهمي، هو يتحدث ممتلئا بهذا اليقين. احنا اصبحنا اكثر معرفه وكنا فقراء في المعرفه. طب ما احنا ما اختلفناش، ما انت بتفسر الماء بعد الجهد بالماء، ما هو طبعا بقينا أكثر معرفة بعد اكتشاف الخريطة الجينية والكروموزومات، وبعد الفيمتو ثانية، وبعد السماوات المفتوحة. بعد ده كله لابد أن نكون أكثر معرفة. بس السؤال اللي أنت ما جاوبتش الناس عليه: هل معنى أن نكون أكثر معرفة أن نكون أقل إيمانا؟ هل معنى أن تدنو الإنسانية أو الركب الإنساني من العلم، العلم التجريبي من المختبر والمعمل من الصاروخ والفرقاطة والبارجة، هل معنى هذا أن نكون أقل إيمانا؟ ما جاوبتناش. بالعكس، كثير من النظريات العلمية أثبتت وجود الخالق، لم تفلح أبدا في إنكار وجود الخالق أو الصانع الأعظم. وزي ما قلنا وعرضنا في الحلقة الماضية، حتى ستيفن هوكينج تعرض لهذه النقطة التي يقولها هذا الملحد، بس بيقولها بخفة، لكن ستيفن هوكينج يقول الأمور بجدية، جدية عالم مسؤول يعيش في المختبر والمعمل. بيقول لا، ما نقدرش نقول إنه هذا العالم، هذا اليونيفرس، هذا الكون without beginning or end، ما نقدرش نقول انه بلا بدايه ولا نهايه، ما نقدرش نقول ده. هكذا صرح ستيفن هوكينج في مقدمه كتابه بريف هيستوري اوف تايم، او موجز تاريخ الزمن. واحنا بنعتبر ان ستيفن هوكينج هو صنم الملحدين الاعظم. لما بتلاقي اي شاب عاوز يتظاهر بالثقافه او المعرفه في ندوه ولا في فعاليه ولا حتى في مقهى او كافيه في عاصمه او مدينه او حاضره، يقول لك انا قريت ستيفن هوكينج، راس الالحاد، راس التنوير، راس الحركه الطليعيه. طب ما هو ستيفن هوكينج راس الالحاد وراس التنوير وراس الحركه الطليعيه زي ما انت بتقوله، ما قالش ابدا انه استطيع ان اجزم ان الكون بلا بدايه ولا نهايه. قال ما اقدرش اقول كده، لا المختبر يساعدني اقول ده، ولا النظريات العلميه تساعدني اقول ده، ولا حتى نظريه البيج بانج او الانفجار الاعظم التي ابتدا معها حصول وحدوث الكون تقدر تقول ده. لكن شفت الملحد العربي بيتكلم بمنتهى الخفه، يطرح المسائل بمنتهى الخفه، وكانه يخاطب مغيبين امتلأت وعبئت أدمغتهم بالترامادول، مش قادرين يستوعبوا وبيصدقوا أي حاجة تتقال لهم. الملحد العربي، وأنا قلت لكم قبل كده الملحدون العرب كومبارس، كومبارس، لأنه أبطال المسرحية أو أبطال الفيلم، فيلم الإلحاد، لا يقولون بهذا الهراء ولا يهينون عقولهم وعقول سامعيهم بهذا الهراء، إنه إحنا أصبحنا أكثر معرفة وكنا أقل معرفة. طب يا سيدي يعني أنت يعني بتعيد اختراع العجلة؟ ما احنا طبعا أصبحنا أكثر معرفة، فتوحات الفيزياء وفتوحات النظرية الجينية وعالم الكلونينج أو الاستنساخ وغيره وغيره وغيره، طبعا أصبحنا أكثر معرفة. لكن اللي أنا بختلف معك فيه، لم نعد أقل إيمانا. كل فتح علمي ومعرفي يثبت الحقيقة الإيمانية ويؤكدها، وده اللي قاله هنري لينك في كتابه العودة إلى الإيمان. لأنه هنري لينك ضبط هذه الحقيقة في نصابها الطبيعي وقال لنا ليس معنى العلم الحديث والوصول إلى منجزات وفتوحات علمية أن ينطمر أو أن يدفن الإيمان في الرمال، على العكس، كل حقيقة علمية حديثة تؤكد الحقيقة الإيمانية وتجليها وتوطدها في الضمائر. خدوا بالكم الملحد ده برضو اللي احنا عرضنا الفيديو بتاعه، لانه بيلعبك بلعبة الارقام، ولعبة الارقام لعبة مضللة وخادعة. هل تقدر تقول ان في مؤسسة بحثية في واشنطن دي سي ولا في بون ولا في باريس ولا في لندن ولا في اي حاضرة عربية او عاصمة عربية تستطيع ان تضع احصاء شاملا بعدد الملحدين؟ هتحسبها ازاي؟ هتعمل استبيانات بتاعتك واستطلاعات الرأي ازاي؟ جبتها منين؟ على اي اساس علمي او منهجي او تكنيك احصائي وضعت هذه الارقام؟ فهيضرب لك اي رقم. ده الملحدين بقوا 10 مليون، 10 مليون يا راجل. طب اسمائهم ايه؟ طب صفاتهم ايه؟ طب هويتهم ايه؟ طب عديت ازاي؟ ايه الاليات اللي عديت بها الملاحدة في كل قرية وكفر ونجع وزؤاء وزمام عربي؟ عديتهم ازاي؟ عشان كده انا بقول في كل حلقة هيلعبوك بلعبة الأرقام، وسيحاولون تضليلك بلعبة الأرقام. لعبة الأرقام لا تخيفنا، لأن عدد المنتمين إلى الحقيقة الإيمانية في تزايد ولله الحمد، سواء داخل العالم العربي أو خارج العالم العربي. والذين ينضمون أو العابرون إلى الإيمان والإسلام تحديدا ما أكثرهم، وسنخصص لهم حلقات. يجرؤ هذا الملحد العربي انه يقول للناس ان في عالم رياضيات مشهور في امريكا اسمه جيفري لانج اعتنق الاسلام وسجل تجربته في كتاب ممتع اسمه Struggling to Surrender، النضال من اجل الايمان؟ ما يقدرش يقول ده، ما يقدرش يواجه مستمعيه بده، لان ده يفت في عضده ويضعف موقعه او يضعف موقفه الإلحادي أو اللاديني. إحنا تعمدنا أن نأتي بهذه الشريحة لنذكر بأنه بالفعل عالم الإلحاد عالم هش وضعيف، ويحاول أن يتظاهر أو يظهر نفسه بأن حوله قلاعا حصينة. القلاع دي كرتونية، والله سيثبت لها لنا أنها قلاع كرتونية، قلاع من ورق، ما أسهل أن تتداعى ولا يبقى في الناس ولا يمكث في الأرض إلا ما ينفع الناس، أما الزبد فمصيره إلى أن يصبح مبددا أو جفاء كما قال القرآن. فزبد الإلحاد سيختفي ولن تبقى في الساحة في المشهد إلا الحقائق الإيمانية الناصعة. تعالوا نشوف فيديو آخر يتضمن شخصا مسلما ينتقد بعض الملحدين، ونشوف هذا الفيديو لأنه بيسجل معنى هذه الانشغالات وهذه السجالات مع عالم الملحدين عبر السوشيال. نشوف هذا الفيديو ثم نعود بالتعليق، فابقوا معنا.
السلام عليكم. عندي تساؤل يعني دائما يشغل بالي بخصوص الملحد العربي اللي زعما يدعي ان الحياه ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع، وان الانسان يعيش هذه الحياه فقط للتمتع وكما نقولوا بروفيتي لو ماكسيموم باش يعيش غايه.
يا ملحد قل لي بالله عليك، انت يا تايا اش ترى خاسر لو ان الناس ماتوا على الاسلام وماتوا على غير الاسلام؟ يعني شيء الفايده اللي راح تحصلها لما تحذر الناس من الاسلام؟ اعطيني فايده واحده، ممكن حتى فايده، روح عيش حياتك يا رجل، كل دقيقه كل ثانيه تضيع من عمرك، ما كنتش ما تعودش. اضافه الى هذا، لو ان الناس ما في اعتقادك لو ماتوا على الإسلام وماتوا على غير الإسلام كيف كيف؟ لأنهم في الأخير راح يكونوا تراب وما راحش يعيشوا بعد الموت، يعني ما كانش آخرة وما كانش حساب وكل شيء، فخليهم يعيشوا الناس يعيشوا حياتهم كما يبغوا، وعيش حياتك كما تبغي. هذا هو التساؤل اللي شغلني بخصوص الملحدين، يعني إنسان يعتقد أنها سيعيش فترة محددة ثم بعد يولي تراب، تلقى هذه الفترة اللي نورمال ويعيشها غاية وقاع يقضيها في المعاناة وفي الخصامات وكل شيء لأجل حاجة ما راح يستفاد منها والو. مش عارف فهموني. جاتني فكرة دركا، وهي يا ربما نشوف الله أعلم أن هذول الملحدين ما همش أصلا ملحدين، هم برك ناس ربما عندهم مشاكل نفسية ولا اضطرابات ولا، فاختاروا هذه الطريق باش يحققوا نوع من الشهرة، بمعنى شوفوني أنا ملحد مشهور معروف أرد على الإسلام والمسلمين.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. هذا صوت إيماني صادق يخاطب الملحدين ويخاطبهم عبر الفضاء الأزرق. خدوا بالكم أنا بقول ده لكل الدعاة، لكل المشتغلين بأقسام الدراسات الإسلامية في العالم العربي كله، لكل الجامعات، لكل المربين والمصلحين. خلاص المعركة انتقلت إلى الميديا، انتقلت إلى السوشيال ميديا، انتقلت إلى الفضاء الأزرق، انتقلت إلى عالم البلوجات والمدونات، انتقلت إلى المواقع، انتقلت إلى قنوات اليوتيوب. ولابد أن نجيد المعركة في مساحتها الجديدة، لابد أن نحتشد بكل الكوادر والطاقات. الصوت الذي سمعناه صوت إيماني صادق في هذا الجانب، وبيقول يعني للملحد بيخاطبه حتى قلبيا، بيقول له ما الفائدة التي ستحصلها من تحذير الناس من الإسلام؟ أنت عاوز تروح للتمتع، أدي الفكرة، إن الملحد عاوز عالم منفلت من أي ضوابط أو قوانين، عاوز عالم يخضع لمزاجه وحده. طب أنا أسألك، أنت عاوز حرية مطلقة، حرية بحجم الفضاء والنيازك والأفلاك والشهب والمجرات، طب وحرية زميلك اللي قاعد جنبك؟ فالفكرة هنا تنظيم الحريات، وتنظيم الحريات حريتي وحريتك لا يكون إلا بضوابط وقوانين. عشان كده وجدت فكرة الدستور وفكرة القانون في النظام المدني الحديث، لكن الملحد يريده عالما منفلتا بلا قوانين. سنعود إلى هذه النقطة، بس معنا على الهاتف الدكتور عبد الرحمن الوليلي الباحث في ملف مقاومة الإلحاد. دكتور عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا دكتورنا الحبيب،
أهلا بك ومرحبا في برنامج عالم بلا إلحاد، ونحن نتطارح على الطاولة أخطر الملفات خصوصا ملف الإلحاد عبر السوشيال أو من خلال الفضاء الأزرق. هل تعتقد يا دكتور ابتداء أننا كمؤسسات دعوية وكدعاة نجحنا فعلا في تحديث وتجديد الأدوات والتعامل مع هذا العالم المغلق بشفراته وأفكاره الجديدة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في البداية أنا لي كل الشرف يعني بمداخلة مع حضرتك في هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك ومولاه.
اللهم آمين.
في البداية كما تفضلت حضرتك، وسائل التواصل الاجتماعي أو في البداية حتى عامة وسائل الإعلام، سواء يعني المكتوب منها أو المسموع أو المرئي، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي لأن الأكثر تأثيرا في هذا الزمان، الفيسبوك وتويتر واليوتيوب إلى آخره من هذه المواقع. للأسف هذه المواقع هي وسيلة ذات حدين وآلة ذات ضدين، يعني إن شئنا فهي قد تعتبر وسيلة تبصير وإنارة، وفي الوقت ذاته وسيلة فتنة وإثارة. هي قد تكون خط فاصل بين الحق والباطل، وقد تكون سيفا قاصل. هذه الوسائل قد تكون باعث الفلاح والسرور أو نذير الهلاك والثبور. يعني هذه الوسائل إن استخدمناها لاستخدام الأمثل كدعاء أو حتى كمسلمين، لأن كما حضرتك تعلم وتفضلت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حكرا على الدعاة فقط، وليس حكرا على الوعاظ على المنابر أو في المساجد أو في القنوات الفضائية، وإنما كل إنسان له منبر، المدرس في مدرسته، الإعلامي في برنامجه على التلفاز أو على أو في الراديو أو في غيره من هذه الوسائل، كل كاتب، كل من يمسك بقلم، كل مربي في بيته، كل هؤلاء مسؤول، كل إنسان له حساب على الفيسبوك أو على تويتر أو على غيره يكتب كلمة هو مسؤول عنها
بيده. وهنا سؤالي يا دكتور، هنا سؤالي فعلا، يعني حضرتك جذبت الحوار إلى المحطة المهمة، هل نجحنا عند هذه المحطة بالفعل أن نتعامل مع هذا الميدان الجديد؟ يعني إحنا عندنا موقع بعنوان ملحدون بلا حدود، موقع بعنوان مجموعة اللادينيين، موقع بعنوان ملحد وأفتخر، وأحيانا بعض الفضائيات المعروفة وبعض المحطات الإذاعية العالمية بتدخل في السجال. يعني هيئة الإذاعة البريطانية طرحت ملفا خطيرا بعنوان لماذا نرفض تطبيق الشريعة الإسلامية، وعلى الفور وفي خلال أقل من ساعة أو نصف ساعة ظهرت 5000 تغريدة ودخلت فيالق الملحدين وبدأت تثير العماء والضبابية حول الشريعة الإسلامية وأدوارها في المجتمعات الحديثة. أين نحن من هذه المعارك؟ المعارك تصطخب.
نعم دكتورنا الحبيب، يعني الأمر في نقطتين. النقطة الأولى هي فعلا يجب أن نعي حجم الخطر المحدق بهذه الأمة، الخطر الذي يعني يحيط بالإسلام وبأهل الإسلام وبأهل هذه الملة. فالإنسان عندما يتصدر لمواجهة الخطر أو المشكلة يجب أولا أن يعي حجم المشكلة الحقيقي، وإلا فهو يعني من أفشل الناس في مواجهة المشكلة الذي لا يعرف حجم المشكلة التي يواجهها.
وهل تعتقد يا دكتور عند هذه النقطة، وسأترك لك المجال، هل تعتقد أننا بالفعل في العالم العربي والإسلامي وفي أروقة المؤسسات الدعوية التي ترود العقول والأدمغة نعي بحجم المشكلة، أم أننا دائما نقول هكذا زوبعة في فنجان وسطمر؟
للأسف يعني أنا لا أدعي علما ولا أدعي صدقا، ولكن أغلب من يتصدر لمواجهة الإلحاد أغلبهم مغيبون، لا يعرف شيئا أصلا عن تاريخ الإلحاد، لا يعرف مثلا أن هناك كتب ألفت في مصر في عام 1926 1928 كتب كانت مصنفة في الإلحاد من أناس مصريين من جلدتنا يتكلون بألسنتنا مثلا، ثم انتقل الإلحاد إلى مرحلة معينة ثم إلى كذا ثم إلى كذا. طيب الإلحاد الآن تطور، أصبح الآن الإلحاد ممنهج. فهذه النقطة الأولى، أننا لا نعي بحجم المشكلة. النقطة الثانية أننا حتى حينما نواجه هذه المشكلة فإننا نواجهها بالطرق التقليدية، الطرق النمطية. الإلحاد دكتورنا الحبيب يتطور، كما يعني أن نقول في الطب، ندرس في الطب أن الفيروسات والبكتيريا والفطريات تتطور لمواجهة المضادات الحيوية التي تعمل ضدها. كذلك الإلحاد والملحدون يطورون من أنفسهم، يعرفون الردود التي نرد بها عليهم الآن، فيتطورون كذلك في مواجهة هذه الردود. فالمشكلة الأولى، نقطة أننا لا نعي بحجم المشكلة، النقطة الثانية هي كيفية مواجهة هذه المشكلة. والخطر الأكبر كما تفضلت حضرتك أن هناك صفحات مباشرة تروج للإلحاد وتتبنى قضية الإلحاد، ولكن الخطر الأعظم والأكثر كالفرق بين الكفر والنفاق، الخطر الأعظم في الإلحاد الذي يدخل في صورة يعني دس السم في العسل. هناك الآن صفحات تروج للإلحاد ليس عن طريق المباشرة وليس عن طريق الصراحة والبواح، وإنما عن طريق مثلا تلخيص كتاب معين يروج لفكر الإلحاد في صورة خبيثة، عن طريق مثلا عرض فيلم وثائقي يؤصل للنظرية من نظريات داروين في مثلا أصل الأنواع أو غيرها، أفلام الخيال العلمي، الأفلام الوثائقية. وحضرتك أكيد متابع وشاهدت الترند اللي انتشر منذ فترة الذي يلخص كتاب أو يعرض فكرة أو مثلا بحجة أنه يعلم الناس أو كذا،
أو أحيانا يا دكتور أحيانا رواية. يعني احنا عرضنا في الحلقة الماضية أو قبل الماضية رواية الكاتب مشهور بعنوان موسم صيد الغزلان، بطل الرواية ملحد ويظهر في صورة الفروسية والبطولة ويطلع كيوت ولطيف ويحسن معاملة الناس ولا لا تند عنه شاردة ولا وردة من الخطأ. فإظهار الملحد في هذا الثوب المزدان والجميل في مقابل إظهار المتدين أو القريب من المشارب الفكر الديني على إنه دائما متزمت وإنه دائما رافض للآخر وإنه دائما ضيق الأفق. فحضرتك مسيت نقطة خطيرة إنه الإلحاد لا يظهر نفسه في خطاب مباشر، لكن يدخل إلى الأدمغة والعقول بطريق التسريب. لدينا إلحاد مسرب.
نعم بالضبط، هذه هي الحقيقة. يعني دخلت إلى بعض الجروبات، دخلت إلى بعض الصفحات، تفعلت الإنسانية اللادينية، الملحدون كذا، عالم بلا مثلا بلا دين وإلى آخر هذه الصفحات. الإنسان منا عندما يخشع نفس الفتنة فينا أنا مش هدخل على صفحة وخلاص الأمر انتهى، إنما الأمر الخطير عندما تدخل على صفحة وأنت لا تدري وأنت تظن أنك تستزيد من العلم وتستزيد من المعرفة وتستزيد من الفكر، وأنت حتى لو لم يعني تصب مباشرة فإن الإنسان يتأثر نفسيا. يعني هذه الحملات حملات ممنهجة، يعني رتب لها أساتذة في علم النفس وأساتذة في الفلسفة وأساتذة في كذا وكذا، يعني يعرفون تأثير هذا الأثر، تأثير هذا الشيء على عمق النفس. هذا له عمق وبعد في النفس لا تلاحظه في البداية، ولكن مع مشاهدة فيديو والفيديو الثاني، قراءة كتاب وكتاب آخر زي ما حضرتك تفضلت بصورة غير مباشرة، صورة مثلا هذا بطل في مثلا في أفها حلة، في أفها حلة بأحلى الصفات، مثلا عندما مثلا يتحدث عن الشذوذ، ماذا يتحدث عن الإلحاد، يتحدث عن كذا، يروج لأن هذا حرية فكر، أن هذا متحضر، أن هذا لا يتعارض مع المجتمع، أن هذا لا يؤذي غيره، مع أنه في البداية كل الأذى زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة أن الحرية أنت حر ما لم تضر، كل إنسان له دائرة تحيط به، فأنا حريتي في أن لا أتجاوز دائرة الآخر، حريتي في محيط دائرتي أنا. أما إذا دخلت الملحد كما تفضلت حضرتك يريد انفلاتا، لا يريد ضوابط، لا يريد أخلاق، لا يريد قيم. وآتي دكتورنا الحبيب لهذه النقطة، من أهم نقاط مواجهة الإلحاد الموضوعية، أن أنا عاوز أعرف الملحد أنني لا أدعي المثالية، أنا كإنسان هذه نزعة جبلية فطرية، أنني أحب الشهوات كذلك، وأنني أحب هو من البشر يحب الصيام، من البشر يحب أن يترك سريره لقيام الليل، من البشر أو من الرجال لا يحب النساء، خصوصا ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ولكن الضابط هو كبح جماح هذه الشهوات. الضابط كما قال شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى، الإنسان مسير في تركيب الشهوات ولكن مخير في تصريفها. أنا لا أدعي المثالية، ولكن من الموضوعية عندما أناقش الملحد أقول له الإسلام حرم كذا وكذا وكذا، ولكن أباح، عندما حرم السفاح أحل لك النكاح، عندما يعني
الشكر والتقدير دكتور عبد الرحمن، معذرة لانسحاب بساط الوقت من تحت أقدامنا، كل الشكر والتقدير على هذه المداخلة الرصينة التي استطاعت بالفعل أن تضيء مناطق معمى من النقاش. ما أود أن أقوله هنا، إحنا عرضنا نموذجا من نماذج الملحدين الذين يظهرون على السوشيال، وظهر لنا أنه لم يطرح علما، لم يطرح شيئا يعتد به، ما حطش قدامك ورقة وبدأ يستخلص على طريقة العلميين، يستخلص النتائج من المقدمات بمنهج منضبط، لكن هو يخاطب قلبك أحيانا، يخاطب عقلك أحيانا بخطاب مبتسر مجتزأ. عشان كده أنا بقول لكل المنتمين إلى المربع الإيماني والفيلق الإيماني، لا تخشوا هؤلاء، لأن تطور العلوم في صالحنا، تطور آلة العلوم الإنسانية أمر في مصلحتنا، بس لابد أن نجدد الأدوات وأن نقوم بعملية اقتحام إلى هؤلاء من خلال أفق ثقافتهم الشعبية، لأنه عالم المدونات فرض ثقافة شعبية تصل إلى البسطاء، تصل إلى الطلاب، تصل إلى التلاميذ، وإحنا لسه بنباشر الخطاب اللي فيه قدر من الاستعلائية أحيانا، خطاب المحاضرة الجافة المباشرة، خطاب المحاضرة الأكاديمية المغلقة. لا، إحنا عاوزين نقرب من الناس. سئل زيد بن ثابت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الهيثمي في مجمع الزوائد، فقال زيد بن ثابت: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. حاسين إن واحد مننا عمره ما تعالى علينا، نتكلم عن الدنيا يتكلم معانا، نتكلم عن الآخرة يتكلم معانا، نتكلم عن فنون الطهو وأنواع الأطعمة يتكلم معانا ويتباسط ويمد الجسور. وده اللي قاله سيدنا علي رضي الله عنه: خاطب الناس بما يعرفون. مش لابد أن نجدد الأدوات. في سنة 2008 عدد المدونين في مصر كما تقول الإحصاءات وصل ل160 ألف مدون، يعني أصبح لدينا في 2008 160 ألف مدونة تشكل 30% من عدد المدونات في العالم العربي، وحوالي 2% من المدونات في العالم كله. أين نحن من عالم البلوجات والمدونات؟ لابد أن ننازل هؤلاء في ساحته. الإلحاد الآن، وديني بقوله وبعيد، نحاول أن نبصر بتاريخ الإلحاد وعمليات التجديد والتحديثات والأبديتس التي طرأت على الإلحاد. الإلحاد الآن يحاول أن يكون علمي، يحاول أن يفهم الناس أنه جزء من عالم المختبر والمعمل، وهذا ليس بصحيح. عالم المختبر والمعمل في مصلحتنا، بدليل أن أستاذ الرياضيات جيفري لانج اعتنق الإسلام في مفاجأة مدوية هزت عقد الثمانينيات كله. يبقى عالم العلم في مصلحتنا، وزي ما قلنا عقيدتنا مبرهنة. دعوا الشباب من خلال المدونات يطرحون شكوكهم، دعوا الشباب من خلال المدونات يطرحون فكرهم الغض أو فكرهم البريء، أو يطرحون حتى اتهامات يسمعونها، وإحنا بقى نتلقف الاتهامات دي ونبدأ في التفنيد والردود بأسلوب هادئ. هذه واحدة. الأمر الثاني، حذاري من إغلاظ القول أو الإفراط في خطاب الحظر والتحريم في غير دليل، لأنه الأصل في الأشياء الإباحة. مش كل شاب يقول لك حاجة تقول له خذ بالأحوط خذ بالأحوط. ديننا ليس مجموعة أحوطيات. قال سفيان الثوري رضي الله عنه: إنما العلم عندنا الرخصة عن ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. أي واحد هيفضل يحرم وخلاص، لا تحريم إلا بدليل. وهذا ما نود أن نقوله لنفتح أفقا للشباب، حتى لا يسقط هؤلاء، لا تسقط هذه البراعم الغضة فراء السائغة لهشام نوستيك ومن هو على شكلة هشام نوستيك. إحنا لسه هنناقش فكر سام هاريس، ولسه هنناقش فكر ستيفن هوكينج، ولسه هنناقش فكر أذناب هؤلاء من الملحدين الكومبارس كما أسميتهم. رحلتنا متصلة، آذاننا مصغية ومفتوحة، نثق أن حقائق الإيمان وحقائق الإسلام تتجدد وتتوطد مع كل فتح علمي وانتصار علمي. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.